السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يا من علمت آدم الأسماء كلها علمنا، ويا من فهمت سليمان فقلت ففهمناها سليمان فهمنا. اللهم كما ألنت الحديد لداود ألن لنا الفقه يا رب العالمين. بعدما انتهينا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته من شرح باب الطهارة، نبدأ بإذن الله عز وجل اليوم في شرح باب الصلاة أو كتاب الصلاة. نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بكتاب الصلاة. وصلاة في اللغة معناها الدعاء، وأما في الاصطلاح فهي تعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال على صفة مخصوصة. يلا يا حسن، يلا يا 99.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام، اللهم اغفر شيخنا وعلمائنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز.
تجب، يبقى الشيخ بدأ يتكلم الآن على من تجب الصلاة، فقال تجب الصلاة على كل مسلم، خرج بذلك غير المسلم. مكلف، المكلف معناه البالغ العاقل، المكلف معناه البالغ العاقل. واستثنى الشيخ الحائض والنفساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. ولا تصح من مجنون، لأن شرط الصلاة وجود العقل، تمييز. قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث. طيب يا ريت بس النساء يبعتوا لنا شويه مذكرات، معلش حد من النساء كده يجيب لنا شويه مذكرات. رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق او يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ. قال: وعلى وليه، اي على ولي الطفل الصغير، ان يعلمه الصلاه وهو ابن سبع، وعلى وليه امره بها لسبع، اي لسبع سنين، وضربه على تركها لعشر سنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وادرموهم عليهم أبناء عشر. طيب يلا. ويحرم،
ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنية ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا.
يعني الأصل في الصلاة أن يصلي الإنسان من الصلاة على وقتها. حديث ابن سعود وسيأتي الآن في باب شروط الصلاة: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن مسعود: ما تفعل ابن مسعود لو جعل عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: ما أصنع يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، ثم صليها معك معهم تكون لك نافلة. والشيخ قال إن لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلا لأمرين: الأمر الأول وجود نية الجمع، يعني أنا ما صليتش الظهر في وقته لأنني أنوي الجمع تأخير، فأنا أخرت الظهر لوقت الإيه؟ لوقت العصر، فلا يجوز تأخير الصلاة إلا لمن أراد الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا، زي ما خدنا في باب التيمم. أذن الآن لصلاة الظهر وأنا أرجو أن الماء هيجي على الساعة 2، فأنا أنتظر هذا. أو إنسان عاري يرجو وجود الثياب، كان بيغسل الثياب ويرجو أن الثياب تجف مثلا بعد ساعة، فينتظر بعد ساعة. وجاحدها كافر، وجاحدها كافر. يلا.
فصل: الأذان والإقامة فرضا كفاية. الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين، المقيمين للخمس المؤذان والجمعة.
طيب الأذان والإقامة حط عند فرض كفاية اكتب عليها حكم الأذان والإقامة، دي عندك في الصفحة رقم 2. يبقى عندك هنحط على الأذان والإقامة الحكم. يبقى حكم الأذان والإقامة إيه يا أخوانا؟ ها؟ فرض كفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ إيه الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ فرض كفاية بصوا، لما نقول مثلا الصلاة فرض عين علينا جميعا، يعني إيه فرض عين؟ فرض عين على كل إنسان لازم يفعلها. أما إيه فرض كفاية؟ إذا فعلها جزء سقطت عن الإيه؟ عن الباقين. فصلاة الجماعة، الجماعة فرض عين ولا فرض كفاية؟ طب صلاة الجنازة وصلت؟ عرفتوا ايه الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ طيب طيب فرض الكفاية بقى على مين؟ نعدد كام مع بعض؟ واحد على الرجال الأحرار، حط عليها واحد. الرجال الأحرار هيخرج بها مين؟ هيخرج بها الرجل ويخرج بها النساء. اتنين اكتب على المقيمين، اتنين خرج بها مين؟ المسافر. هتيجي هي كل ده الآن. للخمس المؤداه، يعني ايه الخمس المؤداه؟ خرج بذلك الايه؟ النوافل، وخرج بذلك قضاء الصلاه. انا ضاع علي العصر فاصلي دلوقتي، ااذن له واقيم فرض كفايه؟ لا، ده هيبقى سنه كما سياتي الان. يبقى اذا الشيخ عندنا ضبطها بالرجال الاحرار المقيمين للخمس الايه؟ المؤدات والجمعة. وصلت كده؟ هو حط ثلاث ضوابط. تعالوا مع بعض نتكلم أولا ما هو الأذان وما هو الإقامة. أذان في اللغة معناه الإعلام، ومنه قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس. فالأذان معناه الإيه؟ ها؟ الإعلام. طب معناه في الشرع عند الفقهاء يقول لك هو إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط. يبقى أنا أعلم الناس بدخول وقت الإيه؟ الصلاة. يبقى الأذان معناه هو إعلام الناس بدخول وقت الإيه؟ الصلاة. ده في الأربع صلوات أو قربها في صلاة الإيه؟ لأن إحنا هنعرف أن يسن أن إحنا قبل الفجر هنأذن أذان إيه؟ أول لإيقاظ الناس أو لتنبيه الناس. أذان والإقامة والجمعة أيضا. الأذان والإقامة من فضائل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والمؤذن له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده دايما بقول لك حاول بقدر المستطاع في غير المسجد ده أن تؤذن ولو مرة في حياتك. حاول دايما أنك تؤذن ولو إيه؟ ولو مرة في حياتك. فالنبي فالله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن قولا ممن إيه؟ ها؟ والمؤذن يدعو إلى الله. فليس هناك كلام أفضل من كلام المؤذن. قالت عائشة رضي الله عنها ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، نزلت في مين؟ في المؤذنين. أنا عايز حد يروح عند روح يا عثمان. لا لا أكيد عند الأخوات في مذكرات عشان بس الأخوة اللي معهاش. حد بسرعة كده هقول لك. نادي محمد ابني من القطر، محمد جو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المؤذنين المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يعني أطول الناس أعناقا؟ ها؟ هذا كناية عن الشرف، كناية عن الشرف. والأذان يطرد الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان، يبعد الشيطان مباشرة، لا يتحمل الشيطان أبدا أن يسمع الأذان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا يسمع صوت المؤذن أحد من إنس أو جن أو حجر أو شجر إلا شهد له يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد إيه؟ إلا شهد له يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤذن يغفر له بمد صوته. تخيل طول ما هو عمال يعلو بصوته، طبعا قبل وجود الميكروفونات، طبعا المؤذن طول ما هو بيعلو بصوته كلما غفر الله تبارك وتعالى له ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن المؤذنين، شوفوا بقى فضل الأذان، قال وله مثل أجر من صلى معه. المؤذن أول ما أذن فالناس كلها بدأت تيجي على المسجد علشان تحضر الصلاة، فكل من حضر الصلاة جاء الصلاة بسبب إيه؟ ها؟ سماع الأذان. ف فبمجرد ما يسمع الأذان فيأتي للصلاة، فكل من صلى مع المؤذن فهو إيه؟ يأخذ أجره أو له مثل أجره. طيب الشيخ بيقول الأذان والإقامة فرض كفاية، فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا ليه قلنا أنه هو فرض؟ لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، ودايما أعداء الإسلام لما بيحبوا يهاجموا يهاجموا شعائر الإسلام الظاهرة، فتلاقيهم مثلا دايما يهاجموا الأذان لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، يهاجموا صلاة العيد ويحاولوا يشوهوا دايما صورة صلاة العيد لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، يحاولوا دايما يهاجموا الحجاب لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة. فشعائر الإسلام الظاهرة فرض كفاية على المسلمين أن يعلنوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة لا يؤذن لهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. بيت من البيوت نسأل الله السلامة، البيت فيه أب وأم وثلاث أربع أولاد، كده كام دخلنا؟ خمس ستة أفراد. لا يؤذن فيهم أحد ولا يقيم فيها أحد ولا يقام فيه الصلاة، استحوذ الشيطان على هذا الإيه؟ على هذا البيت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة بالأمر كده فليؤذن لكم أحدكم. لا أنا مش قصدي كده، أنا مش قصدي كده، أنا قصدي إن في مكان في ناس لا يؤذنون ولا يقيمون، استحوذ عليهم الشيطان. ماشي؟ يعني مكان ما فيش فيه إلا بيت واحد بس، استحوذ عليه الشيطان إنهم لا يؤذن ولا يقيم. قرية، شارع ما فيش فيه مسجد، حي ما فيش فيه مسجد، استحوذ عليهم الشيطان. مذكرات قديه إن شاء الله. طيب حد لسه خدش مذكرات؟ طيب يلا وزع أحمد هناك على أخوانك. طيب قال شيخه، يلا اقرأ كده إسماعيل. على الرجال،
وعلى الرجال الأحرار المقيمين،
على الرجال الأحرار، خرج برجال يا إخواني النساء، فهل النساء الأذان والإقامة عليهم عليهن فرض كفاية؟ لا، كما قالت عائشة رضي الله عنها إن أذن فلا شيء، فلا إن أذن أي إن فعلن لأنفسهن فلا بأس بهذا، وإن لم يفعلن جائز. ده كلام عائشة رضي الله عنها وكلام الإمام أحمد رحمه الله. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا كانت في نسوة من النساء أذنت وأقامت رضي الله عنها. فالنساء إذا أذن، النساء لو النساء أذنوا مع بعض كده مش فيها مشكلة. طب تأذن في الميكروفون؟ لا. ليه؟ لأن هذا فيه رفع صوت وهذا لا يليق بالنساء. إخواننا ما تنفعش المرأة يكون في يوم من الأيام صوتها عالي، ما ينفعش، مش طبيعة المرأة، المرأة مش راجل، المرأة مش راجل. ماشي كده. وخرج برجال الإنسان المنفرد، لو أنا في يوم من الأيام ماشي على الطريق ويعني مش لاقي مسجد مثلا، طريق مثلا صحراوي ولا حاجة مش لاقي مسجد، ونزلت إلى مكان سأصلي وحدي، هل الأذان والإقامة عليه فرض كفاية؟ ها؟ الأذان عليه فرض كفاية؟ لا، ما يبقاش فرض كفاية، يبقى سنة مستحب، يبقى سنة مستحب. هاجي أقول لك اختار من متعدد، الأذان على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المؤداة فرض سنة فرض كفاية، فرض كفاية. الأذان للنساء لأنفسهن سنة. طب عموما على أمام الرجال والنساء ويسمع الرجال أصواتهن مكروه. طيب الأذان للمنفرد ها سنة، الأذان للمنفرد سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم من راعي في راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. مش كده بقول لكم دائما يا أخوانا، الإنسان منا هو منفرد لوحده، لو ظهر منه أقل العمل القليل في طاعة الله عز وجل مقام العمل ده بيبقى عند ربنا عالي. ده تتميما لخطبة الجمعة اللي فاتت. فده راعي غنم على رأس شظية غنم، رأس شظية جبل، على رأس جبل فوق، في حد يراه؟ حد شايفه؟ هذا الإنسان عمل إيه؟ أذن وأقام وصلى. ليه؟ ليه؟ بيحب ربنا، خايف من ربنا، فكانت النتيجة يقول الله سبحانه وتعالى: هذا عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي. غفر الله له ما قد كان ليه؟ لنفوت خلوته أطاع الله عز وجل. طيب المقيمين رجال الأحرار الإيه؟ الضابط الثاني هو المقيمين. المقيمين يخرج بها إيه؟ فالمسافر حكم الأذان في حقه سنة، أذان في حقه سنة. ثم قال الشيخ: للخمس المؤدات والجماعة. يبقى للخمس المؤدات والجمعة، عفوا، خمس المؤدات والجمعة. خرج بالخمس المؤدات اللي هي إيه؟ الصلاة أولا المؤدات، خرج للخمس النوافل. فالنوافل هل يؤذن لها ويقام؟ لا، خد بالك واحدة واحدة، ما تطلقش الكلام كده. يعني لو هنصلي نافلة زي نافلة الاستسقاء يؤذن لها ويقام؟ يؤذن لها، ولكن بغير ألفاظ الأذان. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عمرو بن العاص نادى للكسوف للإسقاء الصلاة جامعة. يبقى دي نافلة اهي، نؤذن لها بالإيه؟ ها؟ هذا موطن امتحان. يؤذن للصلوات الخمس بالأذان المعروف، إنما يؤذن للاستسقاء والكسوف بقول المؤذن ها؟ الصلاة جامعة. طب وفي العيد يؤذن أو ينادى؟ الاثنين واحد، ما هو الأذان نداء وإعلام. طب وفي صلاة العيد؟ لا، لا أذان ولا إقامة ولا شيء. يبقى احنا نقسم كده عشان الناس بتحب تقسم. يبقى يؤذن للصلوات الخمس المؤداة بالأذان المعروف، ويؤذن للكسوف والاستسقاء بقول المؤذن، ويؤذن لصلاة العيد. لا، لا يؤذن لصلاة عيد لا بأذان ولا إقامة ولا صلاة جامعة ولا أي شيء.
ماذا يكون الصلاة الجامعة في وسط الجمع
العيد؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، هذه بدعة. كذلك أيضا الصلوات الفائتة، هل يؤذن الإنسان للصلوات الفائتة؟ لا، في حقه أصبحت مستحبة، زي ما حدث مع النبي كده صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لما شغله المشركون عن أربع صلوات، أذن النبي أذان واحد وأقام أربع إقامات، ولا أذن أربع أذانات بعدد الصلوات؟ فده دلالة إن الصلاة، إن الأذان في حق الصلاة المؤداة، في حق الصلاة الفائتة واجب ولا سنة؟ سنة. وكذلك أيضا في النوافل. تعالوا كده نرتب أفكارنا، نرتب أفكارنا كده. يبقى أول حاجة الأذان يكون فرض كفاية بثلاث شروط، أهو هيجي لك نقط. شروط حتى يكون الأذان فرض كفاية لابد من توفر ثلاث شروط: واحد الرجال الأحرار، اثنين المقيمين، ثلاثة للخمس المؤدات والجمعة. أجي أقول لك اختار من متعدد. الأذان للصلاة المؤداة واجب سنة مستحب؟ طيب الأذان للصلاة المقضية أو الفائتة واجب سنة؟ سنة. الصلاة للمسافر، عفوا، الأذان للمسافر سنة. الأذان على النساء، طب إذا كان بين الرجال مكروه. أحسنتم، جزاكم الله خير. طيب يلا اقرأ.
ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر،
من ذكر،
من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا.
هنا الشيخ بدأ يتكلم بقى، حط عندك إن هو جنب ولا يصح، اكتب جنبها شروط صحة الأذان، شروط صحة الإيه؟ الأذان. إيه بقى شروط صحة الأذان؟ في شروط متعلقة بالأذان نفسه.
ليه الرجال أحرار؟ ليه الرجال أحرار؟
علشان يخرج به العبيد، لأن العبد دايما كان مشغول مع سيده.
مش ملك نفسه.
بالضبط، مش ملك نفسه. طيب. ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا، اكتب عليها واحد اثنين ثلاثة، مرتبا واحد متواليا اثنين منويا ثلاثة. يبقى لما اقول لك شروط صحة الاذان المتعلقة بالفاظ الاذان تقول لي ثلاث حاجات: واحد مرتبا، اثنين متواليا، ثلاثة. يعني ايه مرتبا؟ يعني ما ينفعش النهاردة عم عبدالله يجي يأذن فيقول اول ما يبدأ الاذان اشهد ان لا اله الا الله، فالناس يقولوا هو الراجل ده بيعمل ايه، هو ايه، في حد مات؟ اشهد ان لا اله الا الله، في حد مات؟ ها؟ فإذا لم يكن هذا النداء مرتبا بدءا بالتكبير وانتهاية لا إله إلا الله، إذا لم يكن مرتبا لم يفهم الناس ما المراد بهذا النداء، فلابد أن يكون إيه؟ ها؟ مرتبا. اثنين متواليا، يعني متواليا يا إخواني؟ ها؟ متواليا ليس هناك شيء يفصل بين جمل الأذان. يعني مثلا ما ينفعش عم عبد الله يأذن ويجي عند أشهد أن لا إله إلا الله التليفون يجي له من زوجته، فيوم طبعا سايب الأذان يجري، طبعا يوم سايب الأذان وراجع ورا في آخر الصف يبدأ بقى إيه يكلمها بعد كده يرجع يقول أشهد أن محمد رسول الله، لا ما ينفعش، لأنه لابد أن يكون الأذان مرتبا ها متواليا منويا بنية. طيب، طب وما الذي يشترط أن يكون في هذا الإنسان الذي يؤذن؟ واحد، أن يكون ها مميزا، لأن لو طفل صغير لا يعقل ويجي أذن لا نفهم منه شيء. عدل، وهنعرف ليه دلوقتي عدل، عدل ولو ظاهرا. الشرط الثالث، الشرط الثالث قال وبعد الوقت، من شروط صحة الأذان أن يكون بعد الوقت. ليه أحمد بعد الوقت؟ لأن الأذان أنا بقول للناس الله أكبر، معناها يا جماعة وقت الصلاة داخل، قوموا صلوا، فلابد أن يكون إيه بعد الوقت، وإلا لو كان قبل الوقت. ونعرف ذلك من شروط صحة، أن من سنن المؤذن أن يكون أمينا. ليه؟ لأنه مثلا إحنا في رمضان لما يقول الله أكبر يعني حرم عليكم أكل وشرب، فده لازم يكون فيها أمين، والأمانة دي من لوازم العدالة. لما يقول الله أكبر في صلاة المغرب يعني كلوا واشربوا، فلو ضحك علينا وأذن قبلها بشوية فلما يقول في المغرب الله أكبر ده معناه يا أخوانا كلوا واشربوا. طب افرض بقى هو أذن قبل المغرب بعشر دقايق، ضاع صيام الناس، فلابد أن يكون عدلا، لابد أن يكون عدلا بعد الوقت لغير الفجر، لأن احنا عارفين أن الفجر بيكون له إيه؟ أذان قبله. وسن كونه،
وسن كونه صيتا،
يعني إيه صيتا؟ صوت عالي. ليه صوت عالي؟ حتى يسمع الناس. شوف بقى عندك، أنا كتب في المذكرة تحت أهو الأسئلة، بدأت أحطها لك بين أقواس، كل يوم عمالين نزود حاجة في المذكرة. أولا سن كونه صيتا أي رفيع صوتي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. تحتها تحت آخر سطر قلت والعلة لأنه ها أبلغ في الأذان، أبلغ في الأذان، ده أبلغ إن الناس كلها تسمع، المنطقة كلها الحي كله يسمع الإيه؟ يسمع الأذان، ماشي كده؟ طيب اثنين،
أمينا عالما.
أمينا ليه؟ أمينا يا أخوانا، أمينا لأمرين، أمينا لأمرين، لأنه مؤتمن على صلاة الناس وصيام الناس، فهو مؤتمن على العبادات، لأنه مؤتمن على وقت الصلاة، فهو أمين على أوقات الناس. طب والأمانة الثانية، هذا المؤذن كان يصعد على أعلى مكان في المدينة، فكان يرى كل العورات بتاعة الناس في البيوت، فده زمان المؤذن كان زمان بيطلع كما سيأتي الآن، يستحب أن يؤذن على مكان عالي، انه يؤذن على مكان عالي، فكان بيطلع على مكان عالي، فبتبقى عينه كشف الايه ها كشف المكان كله. شوفوا قد ايه الاسلام اعتنى بحفظ العورات، فوق الميزان وفوق المناره بالضبط. قال عدلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون امناء الناس على صلاتهم وسحورهم، وقوله صلى الله عليه وسلم والمؤذن مؤتمن. طب والعلة ها العلة بن قسين اهو، واحد لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها كالصيام، ولأنه يؤتمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك، ولأنه يعلو للأذان فلا يؤمن منه النظر على العورات، فنختار المؤذن يكون إنسان أمين. طيب ثلاثة،
عالما بالوقت.
عالما بالوقت ليه يكون عالم بالوقت؟ عشان ما يأذنش قبل أو بعد بشوية. طيب ها
ومن جمع،
لا حسن الصوتي ولا مش عندك؟ طيب حطها عندك، حسن الصوتي، حسن الصوتي مما اشترطه ايضا علماء الحنابلة في المؤذن ان يكون حسن الصوتي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقي هذا الاذان على بلال فانه اندى منك صوتا، فإنه إيه؟ أندى منك صوتا. طب ليه يا إخواني يشترط أن المؤذن يكون صوته من المسنون أو من المستحب أن يكون المؤذن صوته حسن؟ الحنابلة يقولون لأنه أرق لسامعه. إحنا لما بنسمع صوت حد كده صوته في الأذان رقيق، والله أخونا إحنا وإحنا عيال صغارين كنا كده، كان في حد في المسجد عندنا صوته رقيق كده وجميل جدا، فكان سبحان الله أول ما بنسمع الأذان كنا نسيب كل حاجة لأن إحنا حسينا برقة في القلب. فيستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: والآذان في الحبشة، لأن معروف أن الحبشة كبلال وغيره كانوا من أصحاب الأصوات الندية، الأصوات الحسنة. فنسمع سبحان الله صوت المؤذن، وده احنا بنشوفه دايما، تسمع صوت المؤذن تلاقي قلبك رق للصلاة، فيعتبر ده من حسن الاستعداد للصلاة أصلا. ماشي يا أحمد معايا؟ بطل كلام على جنبك يا أحمد. لا مش أنت الكلام بقى، هو يفهم. يلا. أن يكون بصيرا، من المستحب أيضا في الأذان أن يكون بصيرا. أما إذا كان أعمى وكان هذا الأعمى معه أحد يدله على الوقت فلا شيء، كما كان يفعل مع من؟ مع عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. نعم، كبلال مع ابن أم مكتوم. أحسنت. يلا يلا يا سمعني.
ومن جمع أو قضى فوائد الأذان الأولى وأقام لكل صلاة.
حط عندها هنا مسائل متعلقة بالأذان والإقامة. إحنا معروف عندنا إن كل صلاة لها أذان وإيه؟ وإقامة. طب إذا كان الإنسان سيجمع بين عدة صلوات، كالجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر، أو كان يقضي فوائت متعددة، هيصلي 3-4 صلوات وراء بعض لأنه كان مسافر ما عرفش يصلي، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يبقى لازم أولا نقول: ومن جمع، حط عليها ألف، أو قضى فوائت، حط عليها باء، أذن للأولى وأقام لكل صلاة. أذن للأولى ها وأقام لكل صلاة. طب ايه الدليل على كده يا اخواننا؟ اما الدليل في مسألة الجمع فحديث جابر رضي الله عنه ويصف حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: جمع النبي بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإيه؟ وإقامتين. يعني احنا لو صلينا في يوم من الأيام المغرب والعشاء مع بعض جمعا، نؤذن آذان واحد، وليكن مثلا كهذه الأيام اللي احنا بنمر بيها، الشتاء مثلا شديد والأمطار غزيرة والطين في كل مكان، فيسن لنا الجمع بين الصلوات للمطر. فهنا عم عبد الله هيأذن ازاي؟ أذانين وإقامتين؟ لا، سيؤذن في وقت العشاء أو في وقت المغرب أذان واحد ثم إقامة للمغرب ثم يقيم بعد ذلك للإيه؟ للعشاء. وأما في مسألة قضاء الفوائد فعندنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن المشركين يوم الخندق شغلوا رسول الله عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ها بص، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى الإيه؟ فصلى العشاء. يبقى الآذان والإقامة في حالة إذا كان الإنسان يجمع بين الصلاتين، أو في حالة إن الإنسان يصلي صلوات عدة صلوات فوائد، فكيف يكون حال الآذان والإقامة؟ ها؟ آذان واحد وإقامة لكل صلاة. أحسنتم. اقرأ.
وسن لمؤذن وسامعه متابعة.
هنا يبدأ الشيخ يتكلم عن السنن المستحبات التي يستحب للإنسان أن يفعلها، سواء كانت السنن دي احنا هنقسمها نوعين. الشيخ ذكر السنن المتعلقة بينا احنا لما نسمع الأذان، وانا زودت عندك في المذكرة من باب توسيعة المدارك، ان انا اكون عندي مدارك واسعة، ما يستحب ان يفعله المؤذن. فسنة دي طلع منها كده ايه سهمين: ما سنة فعله للمؤذن، وما سنة فعله للايه للسامع. طلع عنها سهمين كده: ما سنة فعله للمؤذن، وما سن فعله للسماع. ما يسن فعله للمؤذن؟ واحد، أن يؤذن قائما، لأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون قياما. 2، أن يكون متطهرا من الحدث. من المستحبات أن المؤذن ده يكون مؤذن متطهر من الإيه؟ من الحدث. ويستحب أيضا أن يؤذن على مكان مرتفع، جنبها عندك كده في آخر الصفحة والعلة بين قوسين وتحتها خط، والعلة ليه أذن على مكان مرتفع؟ لأنه أبلغ في الإيه؟ وده اللي أنا عايزه منكم يا أخوانا في الامتحان، كانت كم كلمة؟ 3 كلمات، لأنه أبلغ للصوت بس، ده اللي أنا عايزه منك، العلة دايما تكون 3 كلمات، أنا مش عايز كلام كتير. ماشي كده. طيب. ويسن أن يكون مستقبلا القبلة، احنا عندنا طبعا في كل عبادة يسن استقبال القبلة. ويسن إذا بلغ الحي على، عند حي على الصلاة، حي على الفلاح، يستحب للإنسان عند حي على الصلاة أن يلتفت إلى يمينه برأسه كده ولا يحرك قدميه، وعند حي على الفلاح أن يلتفت إلى شماله برأسه. لفعل بلال رضي الله عنه، ويستحب أن يجعل أصبعيه السبابتين في أذنيه. يستحب أن يكون وضع السبابتين في أذنيه، لأنه أبلغ أيضا وأرفع للصوت. ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة. ليه؟ يعني يترسل في الأذان على مهله متأنيا، ويحدر في الإقامة يخلي الإقامة إيه؟ سريعة. لقول عمر رضي الله عنه لمؤذن بيت المقدس، يعني أسأل الله أن يجعلنا أن نشهد هذا الوقت، أن احنا نسمع بأذن الأذان في بيت المقدس. إذا أذنت فترسل واحدة واحدة على مهلك، تأنى. وإذا أقمت فاحذم، وأصل الحذم هو المشي بإسراع، فاحذم يعني أسرع في الإقامة. ويتولهما واحد، يعني اللي يؤذن هو اللي يقيم، ده استحبابا. ويؤخر الإقامة، يستحب للمؤذن أن يؤخر الإقامة. طب قد إيه أخرها؟ قد إيه؟ ربع ساعة ولا ثلث ساعة ولا نص ساعة ولا أخرها قد إيه؟ رسول الله لم يضع لها حدا، إنما وضع لها ضابطا. حدا يعني ما قالش 10 دقائق أو ربع ساعة، ولكن وضع لها ضابطا. قال صلى الله عليه وسلم لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله على مهل، ويفرغ الشارب من شربه على مهل، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته على مهل. لو حد بيأكل يأكل براحته، ولو حد دخل الحمام وطلع عشان يتوضى يخش ويطلع براحته. ماشي؟
مش مع سرعة الإقامة ده ما ينفعش طبعا.
إنما طبعا اللي بيحصل النهاردة بسرعة 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 بسرعة، أذان ويلحق خاب أخبط في إقامة وإخبط مش عارف إيه. لا، واحدة واحدة على الناس، واحدة واحدة على الناس، لا تطيل أكثر من لازم حتى لا تشق على الناس، ولا تقلل بحيث لا يعني تجعل الناس في 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 عجل من أمرهم. طيب، ما يسن فاعله بقى بالنسبة لنا لما بنسمع الأذان؟ 4 حاجات. 1، يلا يا إسماعيل.
وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة.
لحظة واحدة، أي الكلام التقيل ده؟ أول حاجة، ويسن لسامع المؤذن أن يتابعه في سره. يعني أن يتابعه، أن يقول مثل ما يقول، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إلا في الحيعلة، يعني الحيعلة حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول الحوقلة اللي هي إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا، يبقى أول حاجة يسن لمؤذن وسامعه متابعة وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله، أبقى دي السنة الأولانية. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سألوا الله لي الوسيلة، الحديث. ثم قال الشيخ: وقول ما ورد، دي الحاجة التالتة. يبقى حط عند أول حاجة كده متابعة قوله، حط عليها 1، متابعة قوله حط عليها 1. 2، الصلاة على النبي حط عليها 2، قول ما ورد 3، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة، إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، من قال هذا بعد الأذان غفر له. إذا كان من باب الدعاء فلا شيء، مش مشكلة. وهنا يا أخواني عايز أنبه على نقطة بسيطة. النبي يقول: إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة، ويقول إن رضيت بالله رب، الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، ومع ذلك إحنا مقصرين فعلا في مثل هذه السنن. إحنا مقصرين في مثل هذه السنن، ودي من بركات دراسة الفقه، بتذكرنا بالسنن والمستحبات والعبادات القولية والعملية، وبالتالي يزيد الإنسان إيمانا. أنا أشتاق والله، والله أنا فعلا مشتاق جدا للأخ وللأخت اللي ساعة الأذان ومساكتين بس نرد الدور المؤذن، مشتاق للأب والأم اللي بيتكلم مع أولاده ساعة ما سمعوا الأذان لحظة واحدة بقى كده نردد بقى الأذان بعد كان يتكلم. أنا مشتاق والله لمثل هذه الأفعال، مشتاق لمثل هذه الأفعال. درس الأربع ببقى بقول الدرس وعم عبد الله بيأذن، فأنا عايز أردد، فاجئ الاخ ده جاي يسال واخ ده جاي يكلم. لا يا اخواني، ساعه الاذان الكل يقعد ويردد الاذان ويتابع المؤذن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما ورد، ثم بعد ذلك السنه الرابعه ان يدعو الله سبحانه وتعالى، لان الدعاء بين الاذان والاقامه ها لا يرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا اخوانا، اذا ثوب بالصلاه فتحت ابواب السماء واستجيب الدعاء. اذا رفع الاذان وانتهى المؤذن من اذانه ابواب السماء اتفتحت، ادعو بقى ربنا سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا، المؤذنين خدوا الاجر كله يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. حد سمعتوه قبل كده الحديث ده؟ طيب، يبقى هنا ده فضله، وده يدل ان الصحابة كان التنافس بينهم على الايه، على العمل الصالح، زي ما جاء الفقراء وراحوا للنبي قالوا له ذهب اهل الدثور بالايه، بالاجور، الاغنياء ياخذوا الاجور كلها، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، الا انهم يفضلوننا بايه، بفضول اموالهم. التنافس هنا، يا رسول الله المؤذنين بيسبقونا، فالنبي يقول لهم كل كما تقول ثم سل ايه. وزي ما النساء راحوا للنبي قالوا له ايه، احنا عايزينك يا رسول الله، عايزين نطلع معاك الجهاد، الرجال بيسبقونا بالجهاد. ده ان دل فانما يدل ان التنافس قديما بين الصحابه.
مستمع لوامر الاذان على السنه ياخد اجور المصلي
المؤذن؟ لا ده حاجه بقى خاصه بالمؤذن، دي بالمؤذن بس. يلا، يبقى المستحب في شأن المستمع أربع حاجات. واحد، ها، حط عند متابعة قوله. واحد، اثنين، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، قول ما ورد. أربعة، قال الشيخ والدعاء. والدعاء تفضل.
دلوقتي في الأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، دي تتقال بعد التشهد ولا داخل الأذان؟
ده وده، دي سنة ودي سنة. آه طبعا. يلا فصل.
هل يجوز الوضوء للمؤذن ان يؤذن بلا وضوء؟
اه يجوز، بس مش مستحب.
هل من السنه يعني، هل مش مقدم السنه واحد يؤذن واحد يقيم؟ بيحصل كده.
احنا قلنا طالما الامر مستحب يبقى الامر فيه واسع، يعني اذا فعل اخذ عليه الاجر واذا تركه فلا شيء عليه. يلا.
قال المصنف رحمه الله فصل
اكتب جنبه شروط صحة الصلاة، اللي معاه الكتاب فصل اكتب جنبه شروط صحة الصلاة. يلا.
شروط صحة الصلاة ستة.
احسنت.
طهارة.
ستة ليه قلتها ستة؟
لا اله الا الله. ستة
خبر. خبر هي ستة. يلا بسم الله.
طهارة الحدث وتقدم.
الحمد لله أخذنا باب الطهارة كله بفضل الله عز وجل. اثنين،
ودخول الوقت.
ماشي.
فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال.
واحدة عشان نفهم. بيقول لك فوقت الظهر، امتى بيبدا وقت الظهر؟ طبعا احنا هنا بالنسبه لنا ما عادش بيفرق معانا الكلام ده، لان في نتيجه بتوضح الكلام ده، بس احنا رحنا غنية، لا في كهرباء ولا في صوت ولا في اي حاجة، وبنبقى على راس الجبل فوق اصلا، يعني 1000 كيلومتر فوق سطح البحر اصلا، حاجة فوق في السماء كده، بتمسك السحاب بايديك او السحاب تشوفه تحتك كده، فاحنا لا نعرف بقى، لا بنسمع اذان، مفيش كهرباء اصلا ولا حد. طب هنا يأذنوا ازاي؟ فحد ممكن يقول الكلام ده عفى عليه الزمن. لا، عفى عليه الزمن عندك انت في مصر، انما لم يعفى عليه الزمن فين؟ أنا جدتي أسأل الله أن يبارك فيها وفي عمرها وفي عملها إلى يومنا هذا، لما بروح البلد ببقى قاعد معاها كده، فهي قاعدة في البيت، أول ما الشمس تيجي عند حتة معينة خلاص حان وقت الظهر، أول ما الظل مش عارف يحصل فيه إيه يلا وقت العصر إلى يومنا هذا. طيب، فالشيخ بيقول وقت الظهر، يبدأ وقت الظهر إذا زالت الشمس. الشمس لما بتكون عمودية في وسط السماء ده بمنتصف النهار، وهذا لما تكون الشمس فوقك على طول انت ليك ظل، وبيفضل الانسان لا ظل له لمدة 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة يبدأ الانسان يكون له ظل، فهنا نعرف ان الشمس لسه في وسط السماء ولا زالت. فاذا زالت الشمس عن وسط السماء هنا اصبح وقت الايه، بداية وقت الظهر، قال إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. لما تقيس الظل بتاعك اللي على الأرض كده يبقى متساوي معك، هذا وقت الظهر قد انتهى. يبقى وقت الظهر من بداية زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصبح ظل شيء مثله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه جبريل فأمه لصلاة الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى به في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وقال يا محمد ما بين هذين وقت. يبقى وقت الظهر بيبدأ إمتى يا أخوانا؟ من زوال الشمس عن، لا معايا عشان ما ننساش الكلام، لما يكون غريب وأول مرة بيطرع علينا بيبقى صعب شوية، أنت لما تردده كتير هتفهم. إمتى بيبدأ وقت الظهر؟ من زوال الشمس عن وسط السماء، وينتهي وقت الظهر إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله. ويستحب للإمام أن يعجل صلاة الظهر إلا في حالة الحر الشديد، الحر لما يكون شديد جدا على الناس، درجة الحرارة حدية مثلا 45 درجة، فيستحب طبعا ده الشمس لسه في وسط السماء يعني عز الحر، فهنا رخصت الشريعة في حالة الحر الشديد أن يؤخر الإمام الصلاة إلى أن تنكسر حرارة الشمس رفقا بالمصلين، كما قال صلى الله عليه وسلم أبردوا بصلاة الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. شفتوا شفتوا الدين شفتوا الدين، يلا خش يلا صلاة العصر. لا ما هو أبردوا دي مش معناه أنه وقتها يخرج، احنا في الوقت يعني مثلا الساعة دور الساعة واحدة مثلا أخرها الاثنين اثنين ونص، العصر أربعة ونص أخرها الاثنين اثنين ونص تكون الشمس حررتها إيه كسرت. يلا يلا إسماعيل.
ويليه المختار للعصر حتى يصير كل حتى يصير
لحظة واحدة لحظة واحدة لحظة واحدة. يبقى بداية الظهر إمتى؟ هو حضرتك ما تتكلمش ليه؟ عايز معك. ايوه انت ايوه ها. وقت الظهر بيبدا امتى؟ واللي جنبك ها. وقت الظهر بيبدا امتى؟ اذا زالت شمس عن وسط السماء، وينتهي امتى؟ اذا صار ظل كل شيء مثله. طب وقت العصر يبدا امتى؟ اذا ظل ظل كل شيء مثله، لان نهايه وقت الظهر هو بدايه وقت الايه؟ وينتهي وقت العصر امتى؟ اذا صار ظل كل شيء مثليه، او مع غروب الشمس او مع غروب الشمس. ويستحب للانسان ان يقدم صلاه العصر ولا يؤخرها. ها يلا
حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال
مش.
والضروره الى الغروب ويليه.
لحظه واحده، يبقى اذا وقت نهايه وقت العصر بيبدا من كون ظل كل شيء مثله، ونهايه وقت الاختيار لما يصير ظل كل شيء ايه مثليه، يبقى ظلك قدك مرتين. ووقت الضروره في حاله الضروره بينتهي وقت الضروره للعصر امتى؟ قبل غروب الشمس. طب ووقت المغرب بيبدا امتى؟ من غروب الشمس، من غروب الشمس ها، حتى يغيب الشفق الاحمر. عارفين الشفق الاحمر اللي بيكون في السماء؟ بمجرد اذا غاب هذا الشفق، اول ما يغيب الشفق ده خلاص انتهى وقت المغرب ودقنا في وقت العشاء. ويستحب تعجيل صلاة المغرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى حاضر ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم. يلا
ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر ويليه المختار للعشاء إلى
حسبك. طب ومن غياب الشفق الأحمر ده بداية وقت الإيه؟ وقت العشاء. وينتهي امتى الوقت المختار وقت الاستحباب؟ وينتهي الى ثلث الليل. ووقت الضروره الى طلوع الفجر الثاني، ويليه الفجر من طلوع الفجر الى شروق الشمس او خروج الشمس. ماشي كده يلا.
وتدرك مكتوبه باحرام في وقتها، لكن يحرم تاخيرها الى وقت لا يسمح.
متى يكتب للانسان انه ادرك الصلاه اداء لا قضاء؟ إذا أداها أو أدرك منها ركعة أو تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت. ماشي كده. بس الشيخ قال خد بالك يحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، يحرم على الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار يوم القيامة. وده تحذير لأخواتنا المتزوجات اللي مشغولة بالأكل عن الصلاة ومشغولة بولادها عن الصلاة. النبي يقول ولا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله فين؟ في النار. وده نصيحة يا أخواننا لكل أخواننا الشباب اللي بيناموا قبل وقت الصلاة بوقت قليل فيروح عليهم الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه حديث صحيح البخاري كان النبي كثيرا ما يقول لنا هل رأى منكم اليوم أحد رؤيا وإنه قال ذات يوم إنه قد أتاني الليلة آتيان ملكان فقال لي انطلق انطلق فمررنا على رجل مضجع على ظهره رجل نايم على ظهره على رأسه رجل معه حجر فيأخذ الحجر فيضربه على رأسه فتنفلق الرأس ويتدهده الحجر الحجر يجري فعلى ما يروح هذا الرجل ليأتي بالحجر تلتئم الرأس كلما نضجت جلدهم إيه؟ بدلناه الرأس تلتئم فيأخذ الحجر فيضربه على رأسه فتنفلق الرأس ويتدهده الحجر فقال النبي سبحان الله سبحان الله من هذا فقال الملكان هذا هو الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة هذا هو الرجل ينام عن الايه عن الصلاة المكتوبة أن أعلم أن ممكن بعضنا بيبقى راجع من الشغل تعبان عايز يريح شوية صدقني صدقني أنا أتعب في الدنيا بس ما يكونش ده مصيري في جهنم وما يكونش ده مصيري في القبر هتعب شوية لحد ما أصلي وأرجع أنام إنما أن الصلاة تضيع علينا بسبب النوم أنا معرض نفسي لهذه العقوبة فالشيخ بيقول أن الصلاة تدرك بإحرام في إيه في وقتها لكن يحرم إيه تأخيرها إلى وقت لوقت لا يسعه ولا يصلي
حتى يتيقنه
يعني يتيقنه أي يتيقن دخول الوقت ها
أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد
من أخطأ. يعني هنا إذا الإنسان في يوم من الأيام ما قال إيه أنا هقوم أصلي العشاء من 10 دقايق مثلا قبل ما العشاء تأذن قال أنا هقوم أصلي العشاء دلوقتي طب اسأل عن الوقت طب بص في النتيجة طب اسأل الناس طب أنت سمعت نداء لم يتيقن ولم يأخذ بأي أدلة ولم يسعى للبحث عن الوقت ولم يتيقن بدخول الوقت فصلى قبل دخول الوقت حكم الصلاة لا تصح ووجب عليه أن الشيخ بيقول ويعيد الصلاة حضر يا عبد الله لحظة واحدة يلا
ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إلى قبله
لحظة واحدة ومن صار أهلا لوجوبها يعني من صار أهلا لوجوبها مثلا امرأة كانت إيه حائض هذه المرأة طهرت قبل صلاة العشاء الآن بخمس دقائق طهرت أصبح يعني في الخمس دقائق دول ممكن تقوم تصلي ولا مش ممكن ممكن تصلي فأصبح المغرب حق عليها طب هي على ما تقوم تغتسل وقت العشاء دخل خلاص بس أصبح وقت المغرب إيه فهي تصلي المغرب وتصلي الإيه فده قول الشيخ ومن صار أهلا لوجوبها كذلك أيضا الصبي حتى يبلغ صبي النهاردة بلغ صبي الآن بلغ ماشي كده قبل صلاة الظهر بخمس دقايق يبقى أصبح الواجب عليه إيه الظهر بس لأن الفجر خلاص وقت خلص راح طب هذا إنسان بلغ قبل المغرب بخمس دقايق أصبح الواجب عليه إيه العصر فده قول الشيخ ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته أدي أول حاجة أكتب لزمته عليها واحد وما يجمع إليها قبلها يعني مثلا لو كان مثلا بلغ قبل صلاة أو مثلا قبل طلوع الشمس بلغ يصلي الإيه الفجر بس طب ما يصلي العشاء معاه لا ما هو العشاء لا تجمع مع الإيه وإنما يجمع الظهر مع العصر أو يجمع المغرب مع الإيه مع العشاء صدر عبد الله صدر عبد الله سمع الدرس المؤذنون مؤتمنون فهيجي على دماغنا احنا قول يا عبد الله
الله اكبر
جيء في هناك
الله اكبر
فعل 500 جنيه دلوقتي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا إسماعيل ويجب
ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم
يتضرر. لا مرتبا.
مرتبا ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوت حاضره او اختياري.
بص يا اخوانا دايما طول ما انت بتبص على كلام المصنف هو بيقول ايه ومش فاهم هتتعب. عشان كده دايما بقول لكم لو الواحد مننا بيقرا الكتاب لوحده بهذه الصوره لن يستطيع ابدا ان يفهم هذا الكلام. اوعى في يوم من الايام تعتمد على دراسه ماده على الكتاب، لازم تعتمد على شيخ. الشيخ بيقول ويجب فورا قضاء فوائد، يبقى الشيخ بيتكلم الان على صلاه الايه، على الصلوات الفائته هنعمل فيها ايه. قال يجب فورا اثنين مرتبا. يعني يجب فورا انا ضاع مني صلاه العشاء الان، واحد الان تعب ضاع عليه صلاه العشاء الان، متى يصليها؟ العشاء بكره ولا بعده؟ لا بكره ولا بعده، بمجرد ما يرتفع العذر الانسان يقوم ايه يصلي. فاول حاجه ما يتعلق بصلاه الفوائد انه يجب قضاؤها على الايه، على الفور. النبي يقول من نام عن صلاه او نسيها فليصليها ايه، اذا ذكرها لا كفاره له الا هذا. يبقى اذا فاتتني صلاه لعذر متى تقضى؟ فورا متى ارتفع العذر. اثنين يبقى حط عند ويجب فورا واحد، عند فورا حط ألف، مرتبا حط باء. يبقى الشيخ عايز يقول لك ان لو فاتك صلاة واحدة تجب ان تؤدي، يجب عليك ان تؤدي هذه الصلاة على الفور. طب اذا فاتك اكثر من صلاة ها؟ فاصبح الشيخ بيقول لك يبقى على الفور ايه ها؟ مرتبة. فاتك الظهر والعصر صلي الظهر والعصر، فاتك مغرب وعشاء مغرب وعشاء، فاتك عصر ومغرب تصلي عصر ثم مغرب، أن تصليها إيه؟ مرتبة. وأما الصلوات تصلى مرتبة، لحديث ابن مسعود أن المشركين شغلوا النبي يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، أهو الترتيب أهو، ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى الإيه؟ يبقى صلاة الفوائد تقضى على تقضى على الفور وتقضى مرتبة. الشيخ أم جاي حاطط لك كده إلا ما لم، يبقى الشيخ هيستثني. يبقى الأصل قضاء الفوائد إيه؟ ها؟ فورا مرتبة، ده الأصل. طب الفقهاء، وده اللي احنا دايما بقول لكم عليه يا أخوانا، نحن في حاجة لهؤلاء الفقهاء اللي قعدوا سنين طويلة بمجهودات علماء قبلهم وعلماء بعدهم، قعدوا يستخلصوا القواعد بتاعة الفقه. قال لك ايه؟ ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوت حاضرة او اختيارها. حط ما لم يتضرر واحد، او ينسى اثنين، او يخشى فوت حاضرة ثلاثة، اربعة، او اختيارها. اربع حاجات. الشيخ بيقول الاصل انك تصلي صلوات الفائتة مرتبة، بس قال لك الا في اربع حالات. الا في اربع ايه؟ نبدأ بالاهم ثم المهم. انا الان فاتني صلاة المغرب، وعلى ما جيت جري للمسجد لقيت الناس بتصلي العشاء، ماذا افعل؟ هصلي مغرب ثم عشاء ازاي؟ هتصلى ازاي؟ لا لا لا. فهنا الشيخ بيتكلم ما لم، اكتب فوقها كده اهو مسقطات الترتيب. شوفوا عشان نفهم اهو، يبقى ما لم حط عليها دايره واكتب فوقها ايه؟ ها؟ هتكتب عليها ايه؟ مسقطات الترتيب. ما لم اول حاجه حضور الجماعه. فإذا فاتت الإنسان صلاة ثم أتى وجد الجماعة قائمة للصلاة أخرى يعمل إيه؟ أوعى حد يقول لي بقى إيه؟ أنا فاتني المغرب فهخش أستنى شوية برا المسجد لحد ما الإمام يعدي عليه ركعة وأخش أصلي معاه المغرب، لا إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلاة الجماعة تسقط ها؟ الترتيب. يبقى أول حاجة، أول حاجة حضور الجماعة. اثنين خوف خروج وقت الصلاة الحاضرة، فاتني الظهر، أحمد عبد الله، فاتني الظهر ماشي كده، وما تذكرت صلاة الظهر إلا قبل المغرب بخمس دقائق. لو صليت الظهر هقول لك هنعيد ولا لا، لو صليت الظهر راح وقت العصر أصلا، والوقت ده أصلا وقت إيه؟ وقت عصر. فأنا أصلي العصر أولا خشية فوت الحاضرة، يعني فوت الحاضرة هنا خشية خروج وقت الصلاة الإيه؟ زي مثال قلت لك فاتني الظهر والعصر وبقى من العصر على وقت المغرب خمس دقائق، أصلي الظهر ولا العصر؟ يبقى إذا خشيت ضياع وقت الصلاة الحاضرة ده المسقط الثاني من مسقطات الترتيب. المسقط الثالث والرابع النسيان والجهل. الشيخ قال أو ينسى، أو ينسى بمعنى إيه؟ نسي الإنسان أصلا الفائتة، واحد نسى صلاة المغرب وقال هصلي إن شاء الله قبل العشاء. أذن لصلاة العشاء ودخل المسجد، الإمام قال الله أكبر للتكبيرة الإحرام، فلسه بيقول الله أكبر، فافتكر إنه مصلاش الإيه؟ ماذا يفعل هنا؟ سقط الترتيب للإيه؟ للنسيان، سقط الترتيب للنسيان. الأمر الرابع الضرر، إلا إذا ترتب على الإنسان ضرر يمنعه من هذا الترتيب. يبقى في عندنا أربع مسقطات للترتيب: حضور الجماعة، خروج وقت الصلاة الحاضرة، النسيان والجهل، والضرر. يبقى الشيخ لما قال الجملة دي، أنت أول ما قرأت الجملة كنت فاهمها؟ كناش فاهمينها، بس وجود بقى حد معاك، أخ ليك بيساعدك ويفهمك، ده اللي احنا محتاجينه. يلا خش. يلا الشرط الثالث.
قال المصنف رحمه الله: ستر العورة ويجب حتى خارجها وفي كلوة وظلمة بما لا يصف البشرة.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول: يا رسول الله، عورتنا ما نأتي منها وما نظر. فقال: احفظ عورتك. ديننا دايما بيحث على ستر العورة. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت: يا رسول الله، إن كان القوم بعضهم في بعض، زي ما الشباب بيقولوا النهاردة، ده احنا رجالة كلنا في بعض. قال: إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل. إيش معنى إن احنا رجالة في بعض؟ إن ينظر أحدنا لعورة الآخر. قال النبي: لا ينظر الرجل إلى عورة، والبنات يقولوا أصل احنا بنات في بعض أو ستات في بعض. لا، والنبي يقول: ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. قلت: يا رسول الله، فأحدنا يكون خاليا لو أنا قاعد بقى في البيت لوحدي؟ قال: الله أحق أن يستحي منه. قال الشيخ، ده معنى كلام الشيخ، ويجب حتى خارجها، يعني يجب على الإنسان أن يستر عورته حتى في خارج الصلاة. أما في الصلاة فنحن مأمورون بأمر زائد، وهو أخذ الزينة عند القيام للصلاة. وعورة الرجل في الصلاة، عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم في مستدركه، حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: ما بين السرة والركبة عورة. يبقى عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، دي عورة الرجل في الصلاة وفي خارج الصلاة. وتزيد عورة أخرى للرجل في الصلاة، وهي المنكبين، فالمنكب لا يجوز كشفه عند الصلاة. كراهة لا يجوز كشفه عند الصلاة. المنكب الاكتاف، المنكبين الاكتاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه الاكتاف، يعني من ثوبه شيء. فعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة، إذا انكشف جزء منها وطال الكشف بطلت الصلاة. وهناك عورة أخرى في الصلاة وهي الكتفين، إذا انكشفت صحة الصلاة ولكن مع الكراهة الشديدة. المحرم لازم يغطي كتافه، علشان كده كشف الكتف الأيمن في الحج أو في العمرة إنما يكون عند الطواف فقط. فإذا أراد الصلاة، إذا أراد الصلاة سنة الطواف الركعتين، فإنه يغطي كتفه. طب خلونا نخلص الأول، خلونا نخلص. طيب، وأما عورة المرأة في الصلاة، في الصلاة عورة المرأة في الصلاة تختلف عن عورتها برا الصلاة. وأما عورة المرأة في الصلاة كما قال الشيخ، فكلها عورة إلا وجهها وكفيها، إلا الوجه والإيه والكفين، لقول الله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وعائشة: وجهها وكفيها، وجهها وكفيها. طيب يلا. ومن انكشف
بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة عاد.
هنا الشيخ بيقول: من انكشف بعض عورته وفحش، زي مثلا بعض الشباب اللي بيبقى لابس بنطلون ساقط وتيشيرت قصير، فتلاقي ظهره وأسفل ما أسفل الظهر باين تماما في الصلاة، فهذا ظهرت عورته وفحشت. الشيخ ضبط انكشف بعض عورته وإيه؟ وفحش. فهذا في دلالة على أن الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ بس معلش عشان خطري، إحنا ما صدقنا أنه يخش يصلي، ما تقولوش يا فاجر يا كافر يا مجرم يا مرتد يا زنديق يا متزندق، ظهرك من وراء باين ما شوف. لا، أقول له: جزاكم الله خيرا على الصلاة، وربنا يعني يحفظك أكتر ويبارك فيك أكتر. عندي بس معلومة بسيطة، معلش بعد إذنك، بس لازم من شروط صحة الصلاة ستر العورة، فالله يحفظك، بس تبقى نستر العورة، كلام الطيب ده ماشي كده. طيب، طيب إذا كان انكشاف العورة يسيرا أو لم يفحش، واحد مثلا وهو بيصلي مثلا في الحرم جات الريح كشفت الإحرام بتاعه من وراء، فأم بسرعة أم منزل الإحرام، حكمه لا شيء عليه، لأن الشيخ قال لنا وفحش، فإذا لم يفحش فلا شيء عليه. واستدل العلماء بذلك على ذلك بحديث عمرو بن سلمة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله يا أمكم أقرأكم لكتاب. عمرو بن سلمة ده كان عنده 7 سنين، وكان بلده قبل المدينة بشوية، فكان كل ما تيجي قافلة يسأل انتوا رايحين فين، يقولوا احنا رايحين للنبي، فيقولوا خلاص وانتوا راجعين هطلع اسألكم النبي قال لكم ايه. شوفوا الهمة، همة الأطفال في زمن النبي. فكان القبيلة دي وهي راجعة يوقفهم عمرو بن سلمة، النبي قال لكم ايه؟ قال لنا كذا وكذا وكذا، فيفقه هذه الأحكام. طب قرأ عليكم من القرآن سورة كذا وكذا وكذا، فيحفظ هذه الصور. هو عنده 7 سنين، النهاردة همة 7 سنين لحد 20 سنة وصل على لعبة مش عارف ايه للمرحلة كام، 7 سنين. فسيدنا عمرو بن سلمة بيقول فالحد ما جاء في يوم بقى أبويا وعيلتي كلهم رايحين للنبي، فأنا ايه فرحت معاهم. فكان مما قال النبي لأبي ولي أمكم أقرأكم لكتاب الله. فكان مين أقرأهم لكتاب الله؟ هو عمرو بن سلمة ده 7 سنين. فهو حتى كان بيقول في بعض الحديث أنا ما فرحتش بحاجة في حياتي زي ما النبي قال يا أمكم أقرأهم لكتاب الله، لأن عرفت مين اللي هيتصلي بالناس؟ هو 7 سنين ده. قال فقدموني فكنت أمهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة، فكنت إذا سجدت انكشفت عني. كان عنده جلابية صغيرة كده قصيرة أو حاجة من وراء كده ممكن تكشف عورة، فكان كل شوية ما يظهر شيء يقوم بسرعة إيه ها؟ فكانوا اشتروا له جلابية جديدة علشان يأمهم ولا تنكشف عورته رضي الله عنه. فلذا قال شيخ أو فحشا أو فحشا. صحيح. طب ما رأيكم في لبس المرأة لثياب شفافة؟ يعني هتلبس جلابية، الجلابية مثلا الكم بتاعها شيفون، لا حرام، لا يبطل، تبطل هذه الصلاة، تبطل هذه الصلاة، لأن حتى لو في بيتها، لأن هي مطالبة بستر العورة، لأن يجب ستر العورة، يجب ستر إيه العورة، والشيفون ده بيظهر أصلا جسد المرأة، يظهر جسد المرأة. طب لو الشيفون عند الكفين على جائز بقى. طب وبالنسبة للرجل 7 سنوات يا محمد، كان زمان يا باشمهندس 7 سنوات ده كان حد واعي قوي، 12 سنة كان بيقود الجيش، يعني 12 سنة كان بيقود جيش، فسبع سنين ده كان حاجة برضو يعني مش بالنسبة لهم كانت كبيرة، يعني احنا عندنا 20 سنة وماما بتقول له انت لسه صغير. بالنسبة للمرأة، بالنسبة لتغطية القدم في المرأة، على القول الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي يرون أنه لا يظهر من المرأة إلا الوجه والكفين فقط، قول مالك وأحمد والشافعي ها معايا ها. أما أبو حنيفة فأجاز أن تظهر، أن يظهر ظاهر القدم وباطن القدم، أن القدم ظاهره وباطنه يظهر. واستدل على ذلك بأن عائشة أم سلمة الأثر رواه مالك في موطئه كانت تصليان في درع وخمار، الدرع اللي هي العباية الجلبية وخمار اللي هي فقال لك وطبيعي لو لبس درع الجلبية بتاعت البيت لما تيجي تسجد أكيد ظهر القدم أو باطن القدم هينكشف. طب أنا بقول بإيه؟ أنا بقول الأفضل والأكمل والأحسن للمرأة أن هي تكون ستر قدمها خروجا من هذا الخلاف، خروجا من هذا الخلاف. طب إذا لم تغطيها الأمر فيه سعة إذا كانت العباية طويلة، أما إذا كانت قصرت بين نص الساق لا تصح الصلاة. نعم على المذهب كشف القدم بالنسبة للمرأة على المذهب الحنبلي اللي احنا بندرسه تبطل الصلاة، وده قول الجمهور، قول مالك وأحمد والشافعي. يلا
الرابع
بعض الأشياء برضو سريعا كده يا إخواننا، ويحرم ويكره بقى، يعني دي الحاجات اللي بتبطل الصلاة في مسألة كشف العورة. في حاجات مكروهة إن احنا نعملها أثناء الصلاة في الزي، منها تشمير الأكمام أو البناطيل، إن البنطلون يبقى أو القميص يبقى أنا مشمره كده، ده اسمه الكفت، اسمه الكفت. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكف شعر أو ثوب في الصلاة، فاللي جاي يصلي يبقى يفرد كم القميص. الشباب في بعض الأوقات في الموضة كده بيطبق القميص بيطبق القم، لا يبقى يكشفه. الأمر الثاني من المكروهات لا ده مكروه، أنا قلت مكروه، الحرام هو اللي يبطل. المكروه الثاني أن يصلي الإنسان في ثوب مسبل فيه، أن يكون الثوب بتاعي مدلدل تحت القدمين تحت الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: من أسبل إزاره في صلاته خيلا فليس من الله في حل ولا حرام. كذلك أيضا من المكروهات أن يصلي الإنسان في ثوب يشغله عن الصلاة. النبي صلى في أنبجانية، هدوم كانت مليانة أعلام مليانة خطوط ومربعات، فالنبي هو بيصلي التفت إليها فشغلته في الصلاة، فلما أنهى صلاته قال خلعها وقال: اذهبوا بأنبجانيتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بخميصة لا أعلم فيها، ما تجيبوليش حاجة مخططة. فالنبي لما كان القميص بتاعه مخطط انشغل. طب ده معناه يعني، طب أنا النهاردة القميص بتاعي مخطط بس ما بيشغلنيش، هو العلة في القميص المخطط ولا في الانشغال؟ إذا أشغلك ابقى البس حاجة سادة، ما شغلكش صلي فيه ما فيش فيه مشكلة. يلا واجتناب النجاسة.
طب قبل ما نعدي كده هذا الشيء، القميص بالسكوم ولا فيه بالسكوم؟
لا بأس ما فيش فيها مشكلة، مش مشكلة. يلا
اجتناب نجاسات غير معفو عنها في بدن وثوب وركعة معفو.
دي دقة العلماء، يقول لك واجتناب النجاسة أي من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. وبعد ما قالك اجتناب النجاسة ما قالك إيه غير معفو، إيه غير معفو عنها. إذا كانت النجاسة دي غير معفو عنها، لأن في نجاسة بيعفى عنها وهي إيه؟ يسير الدم، يسير الدم، كما ثبت عن ابن عمر: عصر بصرة في الصلاة فخرج الدم وأتم الصلاة، وبزق ابن أبي أوفى دما في الصلاة وأتم الصلاة. فده أصلا نجاسة، صح ولا غلط؟ ولكن يعفى إيه؟ يعفى عنها. واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. يبقى النجاسة إن الأرض تكون طاهرة والثوب طاهر والبدن طاهر، لقول الله عز وجل: نبيه وثيابك إيه؟ فطهر. وقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا الإيه؟ القذر، إنما هي لذكر الله، وأمر النبي بذنوب من ماء فطهر به هذه الأرض. قال: ولا تصح، أي لا تصح الصلاة بلا عذر. معنى كده إن الصلاة تصح في هذه الأماكن اللي جاية بعذر. الشيخ بيقول: ولا تصح بلا عذر فيه، يلا إسماعيل.
ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق، ولا في أسطحتها ولا في
مسطحتها. لحظة، الشيخ بيقول إن في بعض الأماكن حرمت الشريعة على الإنسان أن يصلي فيها. ولا تصح بلا عذر فيه، أي حكم صلاة العصر؟ إحنا رايحين نزور المقابر من باب أخذ العظة والعبرة فأدركنا العصر، هل نصلي العصر في المقابر؟ حرام، حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور إيه؟ مساجد، لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقول النبي: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لذا اتفقت كلمة المذاهب على حرمة هؤلاء الذين يضعون قبورا في المساجد. المساجد مش أماكن للدفن، المساجد أماكن للصلاة. وأصبح من الواجب على ولاة أمور المسلمين، مش عليكم أنتوا، على ولاة أمور المسلمين إذا وجدوا مسجدا به ضريح أو به قبر أن يفصلوا المسجد عن الضريح.
حكم الصلاة في المسجد،
يبقى نهت الشريعة عن الأماكن التي لا يجوز الإنسان، عن أماكن يعني يحرم على الإنسان الصلاة فيها. المكان الأول المقبرة، المكان الثاني الخلاء، لأن الخلاء أماكن أصلا يجتمع فيها النجاسات ويحرم فيها أصلا إيه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، وحمام. يعني حمام؟ لا 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 لا، هو ده اللي دايما بقول لكم احنا عايزين نفهم الفقه بكلام الفقهاء. الحمام ده اللي كان زمان قديما مشهور، الاماكن التي كان يغتسل فيها الرجال، وانما نهينا عنها لانها اماكن يتجمع فيها القذرات. اثنين، فيها انكشاف للعورات، فالانسان يبقى صعب عليه يصلي فيها اصلا. ها، واعطانه الابل. نهينا ايضا عن الصلاه اعزكم الله في الزريبه اللي بتكون مخصصه للابل. ليه يا اخواننا؟ لان الابل كثيره النفره. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاعرابي اللي كان بيسحج مع النبي وقع من على الجمل، الجمل رفس ومات، وطبيعه الجمل انه بيعض، طبيعه الجمل انه بينفر بسرعه، وانه اذا اقترب منه انسان خبطه يموته. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ولما سألوه ولما يا رسول الله نصلي لما لا نصلي في معاطن الإبل، قال إنها خلقت من الشياطين، دلالة أن في طبع من طبعها العجلة والشيطنة، فنهينا عن ذلك. وفي مجزرة، المجزرة اللي هو الإيه؟ مكان الذبح، لأن فيه دماء والدم، والدم مسفوح فهو نجس. ومزبلة وقارعة طريق حتى لا يعني لا أقطع الطريق على الناس. وإذا كانت الشريعة نهت عن قطع الطريق بالصلاة، فما بالكم بغيره؟ بالكم اللي بيركن عربيته في نص الطريق أو يقفل الطريق على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. يلا واستقبلوا القبلة سريعا.
ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح.
يعني استقبال القبلة شرط الخامس من شروط صحة الصلاة، والشيخ بيقول ولا تصح الصلاة من غير استقبال للقبلة. قال إلا، اكتب عندها المستثنيات. فالأصل عندنا عند الصلاة أن يستقبل الإنسان القبلة لقول الله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقوله تعالى فولي وجوهكم شطرة. إنما إمتى يسقط استقبال القبلة؟ واحد، على المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة كما يحدث للأسف في مستشفياتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. المريض بيتاخد كده يترمى، إلا ما رحم ربي عز وجل، يتاخد يترمى كده لسه خارج من عملية، العارف يتحرك والعارف يتوجه للقبلة لا بوجه ولا برأس ولا بأي شيء جميل كده، ولا يجد من يساعده. فهذا إذا كانت هذه حالته لا يستطيع استقبال القبلة لمرض أو لعجز يسقط عنه استقبال القبلة، يصلي كيفما شاء. فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. اثنين، عند الخوف ومن العجز أيضا الخوف عند الجهاد، لقول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر صلاة الحرب، قال إن الصلاة دي صلاة الحرب، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. لو إحنا خلاص داخلين على حرب فبنصلي صلاة الحرب، ففي هذه الحالة بدأت الحرب، أكمل صلاتك وأنت تحارب سواء كنت مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. وهنا بنقول للشباب اللي ضيعوا الصلاة، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى لم يأذن لنا حتى في حالة الحرب بترك الصلاة، فإزاي هان عليه أصلا أنه يترك الصلاة بغير عذر؟ نسأل الله السلامة. ومتنفل في سفر، يعني إيه متنفل في سفر؟ لمن يصلي النافلة في السفر. أنا راجع من القاهرة بعد صلاة العشاء هناك، وراجع بدأ وقت قيام الليل، ينفع أصلي قيام الليل في العربية؟
ينفع.
حيثما توجهت بي. ودي أخواننا من السنن اللي احنا في كتير منا ما يعرفهاش. انا صليت الفجر وركبت القطر بفضل الله متوجه مثلا القاهره، هوصل هناك الساعه 8. لا باس ابدا وانت قاعد في القطر تعمل كده وتستقبل القبله، ان استطعت ما استطعتش مش مشكله، الله اكبر، وتصلي الضحى وانت قاعد. لحديث ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح اي يصلي النافله على راحلته حيثما توجهت به. فلا باس ابدا لو انا رجع بالليل اصلي قيام ليل في الميكروباص، لا بأس أبداً أصلي الضحى في القطر، لا بأس أبداً وأنا في الطيارة أصلي تطوع مطلق لله سبحانه وتعالى، ما عنديش أي مشكلة خالص، لأن القيام ركن في الفريضة مستحب فين؟ واستقبال القبلة شرط صحة في الفريضة ولا يشترط في إيه؟ مسنون في الإيه؟ في النافلة. يبقى للعاجز بمرض أو للخائف كصلاة حرب أو لمتنفل في سفر مباح يصلي على إيه؟ على نافلته. يلا.
وفرض قريب منا إصابة عينها وبعيد جهتها.
يعني لو أنا بصلي في الحرم، ربنا يرزقنا وإياكم يا رب، فرض الواجب علي في استقبال القبلة أن أستقبل عين الإيه؟ عين الكعبة. طب لو أنا بعيد عنها استقبل القبلة، استقبل جهة القبلة، يستقبل الإنسان جهة القبلة. طب إذا جاهل الإنسان القبلة، إذا أنا كنت جاهل بقى القبلة فين، ماذا أفعل؟ فالشيخ بدأ يتكلم بقى. واحد، يعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين. يبقى دي حط عندك أول واحد، حط عندك المذكرة عنوان ماذا يفعل من جهل القبلة. واحد، يعمل بخبر ثقة بيقين، يعني أول حاجة يسأل إنسان ثقة يعلم يقينا كيف القبلة. طيب إذا لم يجد ثقة، إحنا مثلا أنا وإحنا مثلا في أفريقيا مثلا في غينيا مثلا في بلد عمالين ندور، مثلا احنا مسافرين مسافه طويله جدا 500 كيلو ونزلنا في مكان ما فيش فيه ناس، فانا بدات اسال يا جماعه في هنا صاله، في هنا مكان، في 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 حد هنا يدلنا على اي حاجه. فلقيت واحد ثقه قال لي ده القبله كده، فانا اصلي بناء على خبر هذا الثقه. طب اذا لم اجد ثقه ولقيت اثار مساجد مهجوره وبيوت مهجوره، فروحت دخلت مسجد فلقيت فيه محراب زي المحراب ده مثلا، فإذا وجدت المحراب ده أصبح من الواجب علي أن أنا أتبع إيه؟ عشان كده الشيخ قال ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب إيه؟ ها؟ المسلمين. وإن اشتبهت في السفر طب إذا لم يجد بقى، يعني إذا لم يجد من يخبره عن اتجاه القبلة ولم يجد محاريب للمسلمين، هنا الإنسان يبدأ يعمل إيه؟ يجتهد، يحاول يجتهد بقى، يحاول يجتهد. أنا دلوقتي في دمياط، البحر المتوسط فوق كده والسعودية هنا كده، طب ما أنا لو اديت ظهري للبحر وأخدت زاوية ميلة كده بقى هو جد ده اتجاه الكعبة، ماشي كده. وقديما يعني حتى وأنا بحضر مثلا الدرس مثلا تلاقي الكتب الأمهات للفقهاء يقولك إحنا بنستدل أصلا على القبلة بالنجوم، وكانوا بيستدلوا على القبلة بالرياح، بالرياح يستدلوا عليها، كل ده كان حاجات عندهم كده علمية بيستدلوا بها على القبلة. الحمد لله ربنا عز وجل يسر لنا الأمور، الآن معنا برنامج نقول له حدد لنا القبلة فيقول لنا القبلة كده ويقول لنا القبلة كده، دي من تيسير ربنا عز وجل على المؤمنين. يلا.
وإن اجتهد في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره وإن صلى بلا أحدهما.
طيب يبقى إذن أول حاجة أنا هسأل ثقة عن الاتجاه القبلة، اثنين أستدل بمحاريب المسلمين، ثلاثة أجتهد. طب لو صليت كده على طول بدون ما افعل واحدة من الثلاثة دول، الشيخ قال ايه؟ وان صلى بلا احدهما اي بلا خبر وبلا محاريب وبلا اجتهاد ففي هذه الحالة قال اعاد قضى مطلقا، يعيد هذه الصلاة. طيب اذا اجتهد بقى بدأ يسأل يا جماعة الصلاة فين، الاذان في القبلة فين، ملقاش، دور على المحاريب ملقاش، اجتهد غاية الاجتهاد، ممكن يكون هنا لا كذا لا كذا، اجتهد وصلى، وبعد ما صلى وجد أنه صلى لغير قبلة يعيد؟ لا. لحديث أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا مع النبي في سفر فأصابهم غيم شديد فلم يدري أحدهم أين القبلة، لا عارفين يستدلوا بالنجوم لأن في غيم، ولا عارفين يستدلوا بالرياح، ولا عارفين يعملوا حاجة، فصلوا وخط كل واحد منهم خط تجاه قبلته، ابن سعود صلى خط خط كده، ابن عباس صلى خط خط كده، أبو بكر صلى كده، فلما أصبحوا وجدوا أنهم جميعا صلوا لغير قبلة، وجدوا أنهم جميعا إيه؟ ها؟ صلوا لغير قبلة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فما أمرهم بإعادة. فده دلالة إن الإنسان إذا اجتهد في معرفة القبلة ولم يدري فصلى خطأ صلاته إيه؟ طب تعالوا نشوف المسائل، مسألتين معاصرتين وننهي الدرس، هيتبقى لنا بس النية، هأجلها للدرس الجاي عشان أديكم الامتحان بعد الصلاة على طول إن شاء الله. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. رحت أزور مريض في مستشفى، مسائل معاصرة إسقاط القواعد اللي احنا فهمناها على الواقع بتاعنا. رحت أزور مريض في مستشفى، فأنا رحت مثلا مستشفى وليكن مثلا مستشفى الشفاء للصحة ومش عارف ايه والكلام، اي مستشفى، فدخلت أزور فحان وقت المغرب فسألته أين القبلة، فما أخبرني باتجاهها لأنه لا يعرف، سألت الممرضة لا تعرف، سألت الطبيب لا يعرف، فجيت أطلع التليفون لقيت التليفون بتاعي فاصل شحن ما عرفش اتجاه القبلة، نزلت فلقيت المستشفى أصلا بعيد خالص عن أماكن المسلمين وبعيدة خالص، قعدت أتحرى فلم أجد من يدلني على القبلة، فصليت بعد اجتهاد صلاتي صحيحة أم غير صحيحة؟ طيب أنا نفسي برضو نفس الوضع برضو، بجواري مسجد والمستشفى مليئة بالناس، ودخلت كده بصيت كده قلت آه يبقى أصلي قبلة كده هو، ولم أسأل ولم أتبين ولم أتحرى ولم أنظر إلى محاريب المسلمين في الجنبي ولا سألت الطبيب والممرضة وصليت هكذا، ثم تبين لي أن القبلة كده، أعيد الصلاة أم لا أعيد؟ ليه؟ لأنه لم يجتهد. يبقى الشيخ عايز يقول لنا بالمسألة الأخيرة دي أن الإنسان منا إذا خفيت عليه القبلة وجب عليه أن يتحرى أولا بالثلاثة أمور. الأمر الأول أن يسأل الثقة عن القبلة، فإن لم يجد بحث عن محاريب المسلمين ليستدل على القبلة، فإن لم يجد ها اجتهد، معلش احنا عشان احنا في زمن غير الزمن شوية نزيد، فإن لم يجد بحث عن الوسائل الحديثة التي تدله على القبلة، فإذا فعل هذه الأربعة وصلى ثم تبين له أنه لغير قبلة حكم الصلاة صحيحة، أما إذا لم يفعل شيء من هذه الأربعة وصلى ثم تبين أنه صلى لغير قبلة عليه الايه؟ المسائل دي لن تخرج عن المسائل اللي كانت كل مرة بتتحل قبل الدرس إن شاء الله، يعني من الأسئلة دي جبت لك الامتحان إن شاء الله، فبعد الصلاة إن شاء الله نحل الامتحان كده وربنا يا رب يفتح بين يديكم إن شاء الله.